اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. انتهينا في تفسير سوره الفلق الى قوله عز وجل: ومن شر حاسد اذا حسد، وتكلمنا على تفاصيل كل ما يتعلق بأمر الحسد وغنه وأنواعه إلى آخره، وبقي ما يحترز به من الحسد، فهذا يكون قبل وقوعه أو بعد وقوعه. فما قبل وقوعه يحترز به بما يمكن أن نسميه الوقاية أو الحلم الذي يقي وأن وقوعه أصلا، أما ما بعد ذلك فيكون العلاج. فالعلاج يتعلق بالحاسد نفسه كيف يعالج نفسه من هذا الداء الخبيث، ثم بالمحسود وقد وقع به هذا الشر فكيف يعالج من هذا الشر. مما يتلقى به شر الحاسد كتمان الامور عنه قبل انجازها، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الحديث الذي رواه عنه معاذ بن جبل رضي الله عنه: استعينوا على انجاح الحوائج بالكتمان فان كل ذي نعمة محسود. استعينوا على انجاح الحوائج بالكتمان، في لفظ التبراني استعينوا على قضاء الحوائج بالكتمان، فان هذه فاء السببية فاء العلة، فان كل ذي نعمة محسود. والمقصود انجاح الحوائج يعني من جلب نفع او دفع ضر. سبق الكلام في معنى هذا الحديث والجمع بينه وبين ما ثبت في القرآن من قوله سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. معلوم أن التحدث بالنعمة واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، فمستحب أو جائز في حق من خشي على نفسه العزة والتكبر على عباد الله، فمن أمن من ذلك جاز له هذا الأمر. أيضا التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى لا يتعارض مع هذا الحديث، لماذا؟ لأن هذا إنجاح الحوائج لأمامها قبل إتمامها، فأي مجموعة من الناس أو فئة من الناس تتعاون على مصلحة من المصالح فينبغي أن تتكتم أمرها حتى يتم لها أمرها، فبعد ذلك يتحدث الإنسان بهذه النعمة. أو يكون المقصود الكتمان، يعني إذا أمن الحسد فلا بأس أن ينهر، أما إذا خشيه أو خافه فليكتم، أخذا من هذا الحديث. فموضع الخبر الوارد في التحدث بالنعمة ما بعد وقوعها أو إذا أمن الحسد. استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. وقيل: إذا سرك أن تسلم من الحاسد فغن عليه أمرك. إذا عرفت هذا الإنسان بهذا الشر الخبيث ف غني عليه امرك واكتمه عنه اتقاء شره. من هذه الاساليب الوقايه ايضا من هذا الشر والاحتراز منه اجتناب الحاسد والبعد عنه، لانه لا يوجد امان من الحسود احرز من البعد عنه، لانه ما دام مشرفا على ما خصصت به دونه لم يجده ذلك الا وحشه وسوء ظن بالله ونماء من حسد فيه. فالعاقل يكون على إماتة الحسد بما قدر عليه أحرص منه على تربيته، فإماتته بغير الحسود والبعد عنه، أما ملازمته فيكون فيها تربية ونماء لسوء ظنه بالله واعتراضه على قوائده. ولا ينجو لإماتة الحسد سواء أنفع من البعاد، فإن الحاسد ليس يحسدك على عيب فيك ولا على خيانة ظهرت منك، ولكن يحسدك بما ركب فيه هي من ضد الرضا بالقضاء، كما قال العتبي: أفكر ما يمضي إليك فلا أرى لنفسي ظلما غير أنك حاسده. لم يرتكب جرما في حقه سوى انه سميط التبع. وقال غيره: ليس للحاسد الا ما حسد، وله البغضاء من كل احد، وارى الوحدة خيرا من فتى من جنوس السوء تنهض ان قعد. هذه بعض الاساليب الوقايه من الحاسد. وياتي نريد بيان ايضا في الاحتراز بالاذكار والادعيه سواء المطلقه او الموظفه التي خصصت في هذا الموسم بالذات، نذكرها ان شاء الله عما قريب. ايضا من وسائل الوقايه والاحتراز من شر الحاسد الخبيث ان الامام المسلم ان يمنع العائلة من مخالفة الناس، ويعرف الانسان بتمكن هذه الخصلة القبيحة فيه وهذه الصفة الرديئة، فلن الامام لحاسد ان يمنعه من مخالفة الناس. فقد نقل الامام ابن بطال عن بعضهم انه افتى بمنع مداخلة بمنع العائل من مداخلة الناس ورجوم بيته، قالوا كالمجرم بل هو اولى. إذا كان الشخص الذي يصاب بداء الجنان المرض الجلدي المعروف من حاسب أن يمنعه من الاختلاط بالناس، فالحاسب أولى أن يمنعه الإمام من مخالفة الناس. ونفقة الفقير في بيت الله، فإن كان هذا الفقير أو الملزوم فقير يعني هذا الحاسب أو الفقير أو الملزوم فقيرا، يجري عليه الإمام النفقة من بيت المال مقابل حسبه في بيته. قال الإمام النووي معلقا على هذا: وهو صحيح متعين لا يعرف عن غيره التصريح بخلافه. قال الحافظ ابن حجر معلقا ايضا يقول: فان ضرره اشد من ضرر المجرم الذي امر عمر بمنعه من مخالفة الناس، واشد من ضرر الثوم الذي منع الشارع اثره من حضور صلاة الجماعة. فاذا كان ضرر الشخص الذي يتعاطى الثوم وربما يدخل في هذا الزمان ذلك الدخان الخبيث التجائر التي يتعاطاها بعض الناس طول المساجد ويظن المصلين ويظن الملائكه بهذه الريح المنتنه
كرائحه الثوم والبصل وهذه الاشياء،
فالشارع منع مثل هذا المتعاطي لهذه الاشياء الخبيثه من مخالفه الناس، فالحاسد اولى واولى. اما علاج الحسد فكما ذكرنا ينقسم الى الثلاث: في علاج الحاسد نفسه، وفي علاج المحسود. اما علاج الحاسد فقل ان ينفع الحاسد دواء، لا نقول ميؤوس من شفائه لانه لا يأس من رحمة الله، ولكن صعب من الصعب جدا ان هذا الشخص الذي جدل على هذه الخصلة الخبيثة قل ان ينفع فيه دواء، لانه جهيل وليم مترسخ فيه داء الجهل والظلم، وليس يكفي علة قدره سوى زوال النعمة من العباد إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فإن كان الحاسد ذا فهم وذا عقل فدوائه أن يقمع أسباب الحسد من باطنه سواء الكبر أو عزة النفس أو غيرها من الأسباب التي ذكرناها. يقول الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى: كل العداوة قد ترجى إماتتها إلا عداوة من عادات من حسدي، فإن في القلب منها عقدة عقدت وليس يفتحها راق إلى الأبد، إلا الإله فإن يرحم تحل به وإن أباه فلا ترضيه من أحد، فلا يرفع هذا الداء إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. قيل بعضهم: أي أعدائك لا تحب أن يعود إليك صديقا، أي أعدائك لا تحب أن يعود يتحول بعد ذلك صديقا؟ قال الحاسد: الذي لا يرده إلى مودتي إلا زوال نعمتي. أيضا الحاسد يداوي نفسه بأدوية نافعة لكنها مرة كأغلب الدواء النافع. يقول الإمام ويقول أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر، ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا، يعني المقصود هنا في الدنيا، في أمور الدنيا في الأرزاق في الحضور وهذه الأشياء. انظروا إلى من هو أسفل منكم، لكن في الدين انظر إلى من أعلى منك، لقوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما في الدنيا فانظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا أي لا تحتفظوا نعمة الله عليكم. على الحاسد أيضا أن يعلم أن الإنفاق عن الشر صدقة، مجرد أن يكف شره عن أخيه المسلم هذا في حد ذاته صدقة وفعل حسن. فعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة. قيل أرأيت إن لم يجد؟ قال يعتمل بيديه، يعتمل يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قيل أرأيت إن لم يستطع؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قيل أرأيت إن لم يستطع؟ قال يأمر بالمعروف أو الخير. قال أرأيت إن لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإن يتوافق. فمجرد إمساكه عن الشر ومنه الحسد صدقة على عباد الله. هذا الحديث متفق عليه. وفي الحديث الآخر قال فإن لم أفعل قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها عن نفسك، يعني تتصدق بها عن نفسك. هذا أيضا متفق عليه. أيضا من علاج الحاسد أن يعلم أن الحسد يضر الحاسد في الدين والدنيا، يعلم أنه يضر نفسه هي في الدين وفي الدنيا ولا يستدر بذلك هذا المحسود، لأن هذا المعصية القبيحة كما ذكرنا يعني من أقبح المعاصي. لماذا؟ كما قال بعض العلماء أي معصية تزيد على كراهتك لراحة مسلم من غير أن يكون لك منه مبرر. فأي معصية إنسان يكره راحة أخيه المؤمن دون أن يعود عليه هذا الأمر بمبرر. أيضا المحسود ينتفع في الدين ولا ينضر. لماذا؟ لأنه مظلوم، لأنه مظلوم من جهة هذا الحاسد، لا سيما إذا انضاف إلى حسده الغيبة ورك السكر. فهذه كلها تكون هدايا يهديها الحاسد إلى المحسود حيث يأتي يوم القيامة مفلسا محروما فيؤخذ من حسناته ويعطى لهذا المظلوم. فإن تليت حسناته ولا يبقى منها شيء أخذت من سيئات المظلوم وطرحت عليه ثم طرح في النار. وأيضا فهذا من فعل المحسود في الدين. أيضا المحسود نفسه لا ينضر، لأنه لابد أن نعتقد كما ذكرنا من بداية هذا البحث أننا لابد أن نستحصل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما احفظ الله يحفظك، احفظ الله سبيله تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامة لو سمعت على ان ينفعوك لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو سمعت على ان يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت السفر، او كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عز وجل ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير. وقال عز وجل قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. فالحاسد لا يغير من قضاء الله سبحانه وتعالى شيئا ولا ينفع ولا يضره. اما من ضرر الحسد يعني الذي يدين به الحاسد نفسه انه سخط قضاء الله وقدره فتيه نعمته على عباده، هذا قلم في بطر الايمان. ويكفيه انه شارك ابليس في الحسد، فالحاسد عدو نفسه وصديق عدوه، صديق عدوه ابليس، لان ابليس يحب زوال النعم عن العباد ويحب وقوع البلايا فيه. يقول بعض العلماء داع الحسود وما يلقاه من سنده ففات منه لريب النار في جسده. ان انت ذا حسد نفست كربته وان سكت فقد عذبته بيده. ايضا مما يعالج به الحاسد نفسه الزهد في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها تربة ماء. فالدنيا غيوم متلاطمة وغيوم متلاطمة، حلالها حساب وحرامها عذاب، وهي فرق وثواب وطير وخراب، فلا وجه للمنافسة فيها عند العقلاء. الذي ينافس ينافس في المقاصد العالية، فإن الله يحب معالي الأمور ويكره تفاهتها. فهذا الشخص يحسب على حطام الدنيا وزينتها، أما قيام الليل وقيام النهار فلا يعني يلتفت إيه ولا يعيره انتباها ولا يحسبه على هذه النعمة، لكن يحسب على ما يزول ويفنى. أيضا مما يداوي به الحاسب نفسه الرضا بالقضاء، فمن لم يرض بقضاء الله لم يحصل إلا على الندم، لأنه رضي أن لم يرضى قضاء الله نافذ. فمن لم يرضى لم يحصل إلا على الندم وفوات الصلاة وغضب رب الأرباب، فهي مصيبتان أو أكثر، وليس للعبد طولة على دفع القضاء فعليه بالرضا. قال عز وجل: نحن قتلنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وقال عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. أيضا عليه أن يعلم أن الحسد قدح في التوحيد، لأن الحسد والإيمان كما ذكرنا لا ينتهيان. يقول بعض العلماء: ما لي على مر القضاء من حيلة غير الرضا، أنا في الهوى عبد وما للعبد أن يعترضا. أيضا من أشق الأدوية التي يعاني بها الحاسد نفسه أن يكلف نفسه نقيض ما يقتضيه الحسد. فإن كان الحسد يعني يقتضي تمنيه زوال النعمة وسعيه في ذلك بحفظ الأفكار والغيبة ويعني الاختيال بفتى الحيل حتى يزيل النعمة عن عباد الله، فأنفع الأدوية في ذلك أن يتكلف أو أن يكلف نفسه نقيض ما يقتضيه الحسد، وذلك بأن يتكلف مدح المحسود، يمدح هذا الشخص الذي يحسده ويتكلف أن يتواضع له إذا يستوي كي يتواضع له، وأيضا يستوي أن يهدي إليه هدية ويظهر السرور ما استطاع بنعمة الله على هذا العبد، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإلى الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال ابن القيس: وإني مرسلة إليهم بهدية. المقصود ليس يعني هذا طبعا علي المقصود نفسه ويأتي فرنسي، لكن المقصود الإشارة إلى أن الهدية مما يظهر التوائم. لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: تهادوا تحابوا. فهذه من الاساليب التي تذهب عنه هذا الداء. ايضا من اهم ما ينبغي ان يراعيه من يجد في نفسه الحسد، لا بل من يرى من اخيه شيئا او من نفسه او من ماله او من ولده شيئا فيعجبه، فعليه ان يبرك اذا راه. فتقول بكر: اللهم بارك فيه ولا تضره، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. فهذا الذكر ليس فقط خاصا بالحاسد الذي يتوقف بنفسه انه حاسد، بل من العائل الذي لا يقصد ان يحسد، كما بينا في المره السابقه بيان الفرق بين الحاسد والعائل. ذكرنا ان العائل قد يحسد ما لا يتمنى له الضرر، مجرد اجابه بشيء قد يصيبه بضرر سواء من نفسه او ماله او ولده او اخوانه او احبائه. فاذا راى الانسان ما يعجبه فيقول: اللهم بارك فيه ولا تضره. أما علاج المحسود فهناك أسباب كثيرة يستعان بها على هذا العلاج، مما يذكره العلماء في هذا الباب مسألة للسلطان. لأن فيما مضى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو ان شيئا يسبق القدر لسبقته العين. وقوله صلى الله عليه وسلم: ان العين حق. روى الامام مالك في موطئه في حديث سهل بن سنيس، وبين البخاري ايضا في صحيحه باب رؤية العين، وذكر حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين. فمن الأدوية النافعة لهذا الأمر الرقية بالأذكار المشروعة التي نبينها إن شاء الله. عقد مالك في الموطأ بابا بعنوان: الوضوء من العين. وبابا آخر بعده بعنوان الرقية من العين. صاح حديث سهل بن خليف بتمامه. قال عن محمد بن أبي أسامة بن سهل بن خليف أنه سمع أباه يقول اغتسل أبي سهل بن خليف بالخرار فنزع جبة كانت عليه، يعني أراد أن يغتسل في مكان ما شعب من السعاف فنزع جبة كانت عليه. وعامر بن ربيعة ينظر قال وكان سهل رجلا أبيض حسن الجن. قال فقال له عامر بن ربيعة ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء، وفي لفظ آخر ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، يعني مخبأة التي تخبأ في الجرعة الخزي. قال فلوعك سهل مكانه واستد يعكم، وفي بعض الأدوات فلبط لبط أي فرع وزنا ومعنى، فوعك أو لبط سهل مكانه في الحال واستد يعكم. فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أن سهلا يعك وأنه غير رائح معك يا رسول الله، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره سهل بالذي كان من أمر عامر عامر ابن ربيعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت إن العين حق، فوضأ له فتوضأ له عامر فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس. الحديث مرة ثانية عن محمد بن أبي أسامة بن سهل بن خليف أنه سمع أباه يقول اغتسل أبي سهل بن خليف بالخرار فنزع جبة كانت عليه. وعامر بن ربيعة ينظر قال وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد. قال فقال له عامر بن ربيعة ما رأيتك اليوم ولا جيد عذراء في بعض الروايات ولا جيد مخبأة. قال فوعك وفي رواية فنبط سهل مكانه واشتد وعكه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فأتي فأخبر أن سهلا وعك وأنه غير رائح معك يا رسول الله، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره سهل بالذي كان من أمر عامر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه؟ هذا في دليل على أن العين قد تقتل، فمصداقا للحديث الآخر إن العين تدخل الرجل القبر والجمل الخجر. قال على ما يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت؟ ألا بركت يعني هل قلت بارك الله فيه أو اللهم بارك فيه ولا تضره؟ إن العين حق توضأ له، فتوضأ له عامر فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس. ساق الحديث مرة أخرى وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم هل تستهينون له أحدا؟ لما بلغه أنه وعك سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل تستهينون له أحدا؟ قالوا نستهن عامر بن ربيعة. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه فقال على ما يقتل أحدكم أخاه؟ هل إذا رأيت ما يعجبك بركت؟ وفي رواية على ما يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت؟ اغتسل له. فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب عليه فراح سهل مع الناس ليس فيه بأس. فهذا ما يسمى بالاستغفال. وفي الحديث وإذا استغفلتم فاغسلوا، فهذه كيفية هذا الاستغفال أن يطلب ممن عرف بأنه عائل واشتهر عن ذلك، وإذا اعتقد أنه تعين هذا علاجا له فعليه أن يفعل كذا. غسل عامر وجهه ويديه فيغسل الوجه واليدين اليمين كفين، ثم يغسل المفتاحين فقط يعني نفس المفتاح وليس لا يدخل فيه الساعد، يغسل الوجه واليدين والمرفقين المفتاح في الذراع واطراف رجليه وداخلة ازاره في قدح، ثم صب عليه فراح سهل مع الناس ليس به بأس. قال يقول فقط المراد بالغسل يده أنه غسل الوجه واليدين أي الكفين فقط والمرفقين والركبتين والقدمين وترك الإزار الداخلي، ويكون ذلك في إناء لا يسقط الماء على الأرض، ويفرغ هذا الماء على المصاب من الخلف ويكفئ الإناء خلفه. هذه يعني بعض التفاصيل التي وردت في كيفية الاستئثار. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيه أن العائل إذا عرف يقضى عليه بالاعتكاف. إذا عرف الشخص الذي وقع منه هذا يعين يقضى عليه ويحكم عليه بالاعتكاف، لكن مش يعني ايه مش الموضوع يعني متروك كذا لكل انسان يعني عقله فيه خفة ان يعني يقاضي الناس ويكتب منهم هذا، لكن اذا عرف العائل الذي حضر منه هذا الشر هو الذي يكتب منه الاستئثار. وفيه ايضا ان الاستئثار من النشرة النافعة، وان العين تكون مع الاعجاب ولو بغير حسد، لان هذا لما ربح اخاه بهذا لم يتولى زوال النعمة عنه لكنه اعجب ولم يدرك حين رآه. يقول الحافظ وان العين تكون مع الاعجاب ولو بغير حسد ولو من الرجل المحب ومن الرجل الصالح، وان الذي يعجبه الشيء ينبغي ان يبادر الى الدعاء للذي يعجبه بالبركة ويكون ذلك رقية منه. ايضا في قوله فاذا استغفرتم فاغسلوا فيه إشارة إلى أن الاغتسال لهذا الأمر كان معلوما وسائعا بينهم، فأمرهم أن لا يمتنعوا منه إذا أريد منهم، فمتى خشي الهلاك وكان اغتسال العائل مما جرت العادة بالشفاء به فإنه يتعين. قصير على يعني أنه يجبر على بذل الطعام للمضطر، قالوا هذا أولى من بذل الطعام للمضطر يعني إذا تعين هلاكه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الكيفية لا ينتفع بها من انكرها ولا من سخر منها ولا من شك فيها ولا من فعلها مجردا غير معتقد فيها. يعني هذا ليه مهور يعني كما يؤخذ ترياق ثم الحي من لحمها، يعني في بعض الادوية تؤخذ من ايه من الماء نفسه يعني، وكأن هذا الاعتصام بهذا الماء في إطفاء لشعلة نار الحسد في نفس هذا الحاسد الخبيث. قال الماجريني رحمه الله هذا المعنى مما لا يمكن تعليله ومعرفة وجهه من جهة العقل، فلا يرد لكونه لا يعقل معناه، ربما لا يستطيع أن يدرك ما هو المعنى أو الـ يعني ما هو سر العلاج بمثل هذا الاعتصام، فهذا لا يستطيع العقل أن يدركه ولا ينبغي ان يرد لمجرد ان العقل لا يدرك او لا يعقل معناه. قال الامام ابن العربي رحمه الله تعالى ان توقف فيه المتشرع، ان توقف في هذا النوع من العلاج بالاستئثار المتشرع يعني محترم للشريعة ومتمسك بالسنة، ان توقف فيه المتشرع قلنا له الله ورسوله اعلم وقد عرضته التجربة وصدقته المعاينة. او متفلسف، فإن توقف فيه متفلسف فالرد عليه أظهر، لأن عنده أن الأدوية تفعل بقواها وقد تفعل بمعنى لا يدرك، ويسمون هذا بالخواص، خواص الأدوية، فهذا أولى أن يثبت من علم الوحي الشريف. هذا فيما يتعلق بالاستغفال. أيضا من أدوية الأدوية التي يعالج بها المكتوب ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكرنا الاستغفار وذكرنا الرقية، ايضا من هذه الادوية ذكر الله عز وجل. الحديث عن الحارث ابن الحارث الاشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله امر يحيى بن زكريا ان يأمر بني اسرائيل بخمس كلمات، من هذه الكلمات الخمس التي امر يحيى ان يبلغها بني اسرائيل ذكر الله، قال وامركم بذكر الله كثيرا، ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو صراعا في اثره، كمثل رجل طلبه العدو بطريقه صراعا في اثره، فاتى على خصم خصيم فاحوج نفسه فيه، وان العبد احسن ما يكون من الشيطان اذا كان في ذكر الله تعالى. فهذا ذكر الله حسن الحصين. من هذا الحديث أخذ الإمام ابن الجزري
اسم كتابه الحسن الحكيم من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم
وعليه وآله وسلم. فهذا أيضا من أعظم الأدوية التحصن بذكر الله سبحانه وتعالى. أيضا هناك بعض الأذكار التي يحافظ الإنسان عليها خاصة أذكار الصباح والمساء كان في حسن من هذه الشروط. فمنها مثلا الحديث الذي رواه أبي كعب رضي الله عنه قال إنه كان له جميل تمر فكان يده ينقض فحرص ليلة فإذا هو مثل الغلام المحتلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال أغني أم أنسي قال بل جني فقال أرني يدك قال فأراه فإذا يد كلب وشعر كلب فقال هكذا خلق الجن فقال لقد علمت الجن أنه ليس فيهم رجل أشد مني قال ما جاء بك قال إن جئنا أنك تحب الصدقة فجئنا نصيب من طعامك قال ما يجيرنا منكم قال تقرأ آية الكرسي من سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية قال تقرأ آية الكرسي من سورة البقرة وتلا عليه الأوان تقرأ هنا مكتوب إيه تحصل هل أنت تحصلها قال نعم قال إذا قرأتها غدوة وزلت منا حتى تمسي وإذا قرأتها حين تمسي وزلت منا حتى تصبح قال إلي فغديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال صدق الخبير. إذا هذا الدعاء هذا الحديث أخرجه الحاكم في فضائل القرآن وقال صحيح الإسناد فلم يخرجاه ووثقه الذهبي وقال الهيثمي أخرجه الطبراني ورجاله ثقات وقال المنذري رواه النسائي والطبراني بإسناد جيد وصححه الألباني في صحيح الترهيب والترهيب ويشهد له حديث أبي هريرة المعروف في قراءة آية الكرسي قبل النوم في قصة مماثلة لهذه القصة في حسن زكاة الفطر. المقصود أن آية الكرسي من أذكار الصباح والمساء ينبغي أن تضاف إلى أذكار الصباح والمساء لهذا الحديث. أيضا من هذه الأحاديث النافعة والأحراز التي تنجع في دفع هذه الشرور حديث أبي عياش الزرقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان له عتق رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام وكتب له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي فإن قاله إذا أنت كان له مثل ذلك حتى أصبح. قال حماد فرأى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم فقال يا رسول الله إن ابن عياش يحدثنا عنك بكذا وكذا قال صدق أبي عياش. هذا الحديث رواه أبو داود وصححه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. طبعا هو هنا ذكر موضوع الرؤية هذا نوع من الاستظهار وليس استدلالا بالإجماع على أن رؤية المنام لا يعمل بها لكن مقصود الاستظهار والاستئناس بها وإلا فالحديث صحيح وهو أن تقول في الصباح والمساء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لا ابن السنين يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير من قاله كان له عتق رقبة كأنه عتق رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام كتب له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي فإن قاله إذا أنت كان له مثل ذلك حتى يذبح. أي أيضا من أذكار الصباح والمساء. أيضا من هذه الأذكار يعني نذكركم بها حديث أران ابن عثمان قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فيضره شيء. هذا أيضا من أذكار الصباح والمساء. في لفظ في السنن من قال حين يصبح هذا الدعاء لم تفده في يومه فزاءة بلاء، ومن قالها حين يمكي لم تفده فزاءة بلاء في ليلته. ثم بتلي أبان بن فالج السلم النفسي فرأى رجلا حدثه بهذا الحديث ينظر إليه، فقال له ما لك تنظر إليه؟ فوالله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نسيت اليوم الذي أصابني هذا فلم أكله ليمضي الله قدره. هذا حديث أبان في فضيلة قول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات، تقال أيضا في الصباح وفي المساء. من هذه الأحاديث أيضا حديث عبد الله بن خليل رضي الله عنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا فأدركنا، فقال: أصليتم؟ فلم أقل شيئا. فقال: قل فلم أقل شيئا. ثم قال: قل فلم أقل شيئا. ثم قال: قل فقلت يا رسول الله ما أقول. قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. إذا هذا أيضا من أذكار الصباح المساء، هذا أيضا كلها حديث صحيحة. فتقرأ المعوذات الثلاثة كما رأينا في فضيلة المعوذات ثلاث مرات حين تصبح وحين تمسي تكفيك من كل شيء. أيضا من هذه الأذكار حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال وهي في أرض الروم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال غدوة، من قال غدوة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عشر مرات كتب الله له عشر حسنات ونحو عنه عشر سيئات، وكن له قدر عشر نقاب، وأجاره الله من الشيطان، ومن قارها عشية فمثل ذلك، يعني من الأجر. إذا أيضا نذكر الصباح والمساء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات. عن خالة بنت حكيم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا نزل منزلا قال: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، لم يضره في ذلك المنزل شيء حتى يرتحل منه.
وهو يعني ما تيسر الآن من الأذكار التي يتحصن منها من هذه الشرور تقال في الصباح وفي المساء. ايضا من الادوية التي يعالج من المحسوس الصبر على عدوه، فلا يقاتله ولا يشكوه ولا يحدث نفسه بأذاه اصلا.
قال الله عز وجل: ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. فاذا كان هذا في حق من انتصر فكيف في حق من ينتصر؟ وأسرع الذنوب عقوبة البغي وقطيعة الرحم، وهذا الحسد من البغي ومن الظلم الذي يعجل الله عز وجل عقوبة من قارفه. أيضا من هذه الأدوية التوكل على الله سبحانه وتعالى، فإن لكل عمل جزاء من جنسه، وجزاء التوكل على الله أن يكون الله عز وجل حسب الإنسان وكافيه. قال عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. ومنها فراغ القلب من الاشتغال بالحاسد والفكر فيه، فلا يلتفت إليه ولا يخافه ولا يملأ قلبه بالفكر فيه. ومن هذا العلاج أيضا الإقبال على الله سبحانه وتعالى والإخلاص له ولزوم ذكره. قال تعالى حاكيا عن إبليس: قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال سبحانه وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فقال سبحانه وتعالى في حق يوسف عليه السلام: كذلك المصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فصرف عنه بإخلاصه لله عز وجل. ومن هذه الأسباب أيضا التوبة من الذنوب، فقد قال الله عز وجل:
وما أصابكم من مصيبة فبما كسرت أيديكم. وقال سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم من مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وفي الحديث: وأستغفرك لما لا أعلم. وقد لقي بعض السلف رجل فأغلظ له ونال منه فقال له: خش حتى أدخل البيت ثم أخرج إليك. فدخل فسجد لله وتضرع إليه وتاب وأناب إلى ربه ثم خرج إليه. فقال له: ما صنعت؟ فقال: تبت إلى الله من الذنب الذي سلطك به علي. ومن هذه الأسباب أيضا الصدقة والإحسان، فإن الشكر حارس النعمة من كل ما يكون سببا لزوالها، سواء كان سبب زوال النعمة كفرانها أو الحسد والعين. ومنها أيضا الإحسان إلى الحافي والنصح له والشفقة عليه. فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكى نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فقال عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يقصون. وقال عز وجل في مدح المؤمنين: فهذا رؤون بالحسنة السيئة. وقال سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وحينما أتى رجل يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرابة له يصلهم ويقطعونه ويحسن إليهم وينفئون إليه، فواساه صلى الله عليه وسلم بقوله: كأنك تسفهم المل ولا يزال معك من الله غفور ما دمت على ذلك. فالله سبحانه وتعالى مع من يحسن إلى من أساء إليه. وأخيرا، فهذا قول جامع في بعض الأذكار والأحراز التي يقولها الإنسان إذا رأى من نفسه أو ولده أو ماله أو غير ذلك شيئا فأعجبه وخاف أن يصيبه بعينه أو يتضرر بذلك، فعليه أن يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وفي الحديث: من رأى شيئا فأعجبه فقال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله لن يضره. وقال سبحانه وتعالى: حاكيا عن العبد الصالح: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا ولدا. أما الذكر الثاني فأن يقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا فأعجبه قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا رأى شيئا يكرهه قال: الحمد لله على كل حال. أيضا منها أن يقرأ المعوذتين سورتي الفلق والناس. ومنها أن يقول، وهو من أهم هذه الأدعية: اللهم بارك فيه ولا تضره. ومنها أن يقول: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وإذا رأى من أخيه ما يعجبه قال: اللهم بارك فيه. وأخيرا، إذا رأى رجلا آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، أو آتاه الله عز وجل المال الذي ينفق منه في سبيل الله ويسلطه على هلكته في الحق، فيجوز له حينئذ أن يحسده حسدا شرعيا، وهو بمعنى المنافسة المحمودة التي تقدم بيانها. ويشرع له حينئذ أن يقول: ليتني أتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرك وأقرع وأعمى، بدأ لله عز وجل أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرك فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وبلد حسن قد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. فقال: أي المال أحب إلي؟ قال: الإبل أو قال البقر. هو شك في ذلك، إن الأبرك والأقرع قال أحدهما الإبل فقال الآخر البقر. فأعطي ناقة عشراء فقال: يبارك لك فيها. وأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إلي؟
الحسد نوعان: مذموم ومذموم. أما الحسد المذموم، هذا النوع من الحسد هذا حرام بكل حال، حرام أن يحسد الإنسان حسد تمني بغير نعمة الله عن الغيب، إلا إذا كانت هذه النعمة قد حصلت في يد فاجر أو كافر يستعين بها على محرم ويستعين بها على تغيير الفتن او الصرف عن طريق الله عز وجل، فلا يضر المؤمن محبته زوالها عنه، لانه لا يظهرها من حيث انها نعمه الله سبحانه وتعالى، لكنه يظهرها من حيث هي اله من فساد والشر لا عين. فلو امن المؤمن فساد هذه العطيه لم يتمنى زوالها عن صاحبها. فهذه هي الحالة المستثناة من تمام بيان النعم. فالحسد المذموم حسد نوعان: حسد على شيء محقق أو نعمة موجودة، وذلك كما قال عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يمدونكم من بعد إيمانكم كفارا، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. حسد المسلمين على نعمة الإسلام كما قال عز وجل: أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وذلك حسد المشركين محمدا صلى الله عليه وسلم على نعمة الله. فهذا الحسد المذموم أن تتمنى زوال نعمة الله عن أخيك المسلم، وسواء تمنيت مع ذلك أن تزول عنه وتعود إليه، أن تمنيت أن تزول عنه ولا تعود إليه، في الحالتين هذا غبي. هذا النوع رحمه الله سبحانه وتعالى في كتابه بقوله: أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وإنما كان مذموما لأن فيه ظن أن الله سبحانه وتعالى أنعم على من لا يستحق، فيه اعتراف على فضل الله سبحانه وتعالى الذي قال عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار، الله يختار من الملائكة بالنسبة له الناس. إذا الخيرة ما كان له من خيرة، الاختيار والتصديق والإبهام على هذا ويعني حرمان على هذا من فعل الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه اعتراف ونسبة العبث إلى الله سبحانه وتعالى وعدم الحكمة في أفعاله. فهذا فيه ظن أن الله ومعها حيث لا يعني يستحق صاحبها أن يقول له، فإنه أنعم على من لا يستحق، كما قال المشركون وقالوا: لما نزل هذا القرآن على رجل من القريتين العظيم أهم يقتلون رحمة ربك، نحن قتلنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فرفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فقال عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به على بعض. قال أيضا: فهذا بالنسبة للحسد على نعمة يعني محققة قد وقعت بالفعل. أما النوع الثاني من الحسد المذموم فهو حسد على شيء مقدر، يعني حسد على نعمة لم توقع، فالله يتمنى استحالة عمل النعمة، فهو يكره أن يحبط الله لعبده نعمة، بل يحب أن يبقى على حاله، سواء حاله من الجهل أو البخل أو الضعف أو كفاف قلبه عن الله أو قلة دينه، فهو يتمنى دوام ما هو فيه من نفس وعين. فهذا فيما يتعلق بالحسد على نعمة مقدرة أي نعمة متلقاة. كلا الأمرين، الحسد على نعمة محققة أو على نعمة متلقاة، كلاهما حسد. فالحاسد عدو نعمة الله وعدو عباد الله، منسوب عند الله وعند الناس، ولا يسود أبدا ولا يواسى. لذلك السهل للناس تقول الحسود لا يسود، فالناس لا يسودون عليهم إلا لم يريدوا الإحسان إليهم. فأما عدو نعمة الله عليهم فلا يسودونه باختيارهم أبدا إلا قهرا. فالناس من كان يحصل عليه ويتمنى زوال النعمة عنهم أيا كانت هذه النعمة فلا يمكن أن يمكنوه من إنكارهم ولا أن يسودون عليهم إلا قهرا. فإذا سود عليهم قهرا وغضبا فإنهم يعود له من البلايا والمصائب التي ابتلاه الله بها، فهم يبغضونه وهو يبغضهم. القسم الثاني من الحسد، الحسد الشرعي المحمود. وتبدأ من الحسد مذموم ومحمود. المذموم حسد على نعمة حاصلت أو على نعمة متوقعة. الحسد الشرعي المذموم المحمود هو ما يسمى أحيانا بالمناقشة يعني في الكلام، أو ما يسمى بالغبطة بالغبطة، وهي أن تتمنى أن يكون لك مثل حال هذا الشخص الذي تحسده من غير أن تزول النعمة عنه. أن تتمنى مثل ما أعطاه الله لغيرك من النعم بغير أن تتمنى أن يزول الله سبحانه وتعالى عنه. فمن رأى الخير في أخيه وتمنى التوفيق لمثله أو الظفر بحاله وهو غير مريد لجلال ما فيه أخيه فليس هذا بالحسد الذي يذل ونهي عنه. هذا الحسد الذي يسمى حسد الغلطة هذا قريب من المنافقة، وقد قال له عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يقول صحيح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا حسد الا في اثنتين، يعني لا حسد مشروع او لا حسد مباح الا في اثنتين، رجل اتاه الله مالا وسلطه على هلكته في الحق،
ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمه الناس.
قل صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا وسلطه على هلكته في الحق أو سلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمه الناس. وترجم عليه الإمام البخاري بقوله باب الاقتداء في العلم والحكمة. فهذا حسد غلطة الحامل لصاحبه عليه كبر نفسه أن له نفسا كبيرة وهمة عالية وعنده حب اكتسار الخير وحرص على التشبه بأهلها والدخول في ملتهم وأن يكون من سباقهم وعلمتهم، فتحدث له من هذه الهمة العالية المنافسة والمسابقة والمسارعة مع محبته لمن يغضبه. يحب هذا الرجل الغني المتفجر ويحب ذلك الرجل العالم الذي يعلم الخير، فيتمنى له ايضا دوام نعمة الله عليه. فهذا لا يدخل في الآية بوجه الى الوجود، يعني هذا لا يدخل بوجه الى الوجود في قوله تعالى ومن شر حاسد الى حسد، لان فعله خير البحث لا تعلق فيه بالشر بوجه الى الوجود. تسمى المنافسة حسدا والحسد المنافسة، حسد يوضع أحد اللفظين موضع الآخر، ولا حجر في الأتاني بعد فهم المعاني. عن أبي كشة الأنماري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمة مثل أربعة، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله، ورجل آتاه الله علما ولم يؤت به مالا فيقول لو أن لي مالا مثل مال فلان لكنت أعمل فيه بمثل عمله. فهما في الأمر سواء، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو ينفقه في مواطن الله، ورجل لم يؤته علما ولم يؤته مالا فيقول لو أن لي مثل ما لفلان لكنت أنفقه في مثل ما أنفقه فيه من المعاصي فهما في الوجه سواء. هذا الحديث رواه ابن ماجه وقال في النووي حديث حسن صحيح. هذه المنافسة التي هي الرخصة أو الحدث المشروع أو المشروع هي كما ذكرنا إرادة مساواة المنعم عليه والمحوط به في هذه النعمة بدون تمني زوالها عنه، هي على ثلاثة أركان، واجبة ومستحبة ومباحة. أما المنافسة الواجبة فهي فيما إذا كانت النعمة دينية واجبة كالإيمان والصلاة والزكاة، أو رجل فقير رأى رجلا قد أنعم الله عليه مثلا وعامل على فريضة الحج فهو يغفر على هذه الفريضة. هذا الرزق واجبة، الواحد فوائيا على أن يحصل مالا يستطيع به أداء هذه الفريضة، فهذه رزقة ومنافسة فعل واجب. فوجود هذا الشعور ومحبة المؤمن أن يبلغ هذا العمل لأن من عان على واجب فهي واجبة على كل مسلم، أن يعني يحرص بقلبه أن يذكر له هذه الاستطاعة. فإذا كان الأمر يعني هذه النعمة كانت دينية واجبة كالإمام والصلاة والزكاة وغير ذلك فالمماسكة فيها واجبة. وقد تكون مماسكة مستحبة إذا كانت النعمة من الفرائض كإنفاق الأموال في المكارم والصدقات. فقد تكون الرزقة مباحة إذا كانت النعمة يتنعم بها على وجه المباح، أي شيء من المباحات تتمنى مثل هذه النعمة بدون أيضا أن تتمنى زوالها هذا أيضا هذه مناسبة يعني واحد. هذه النعمة إذا أنعم الله سبحانه وتعالى على عبد فيكون تحت هذه النعمة أمران، الأمر الأول راحة المنعم عليه أن المنعم عليه يستريح بهذه النعمة، والأمر الثاني الذي يترتب على حصول هذه النعمة ظهور محتام غيره وتكلفه عنه. المنافس هنا في هذه الحالة يكره أحد هذين الرجلين وهو تخلف نفسه ويحب مطالبته له، لكن إذا أيس من أن ينال مثل تلك النعمة وهو يكره أن يتخلف عنها ويكره محتامه فلا محالة يحب زوال هذا المحتام. هذه النعمة إذا حضرت الإنسان يستريح بها المنعم عليه ويظهر مختار الخدمات الذي لم ينعم عليه. فالمنافس هنا يكره مش يكره راحة أخيه المؤمن لكن يكره أن يكون متخلفا ومنقطعا في هذه النعمة. لكن إذا أيس لحصول مثل تلك النعمة وما زال يكره مختاره وتخلفه فلا محالة يحب زوال هذا النقطان، فزوال هذا النقطان إما بأن ينال هو مثل ذلك وإما بأن يتمنى زوال نعمة المحسوس حتى يحصل استقراره لله حتى ينزل أخوه إلى مساواته إذا لم يقدر هو أن يرتقي إلى مساواته بإدراك النعمة. هذا الشعور أو هذا التصرف أو هذا التمني لا رخصة فيه أصلا، فهذه المسافة المحرمة بل هذا حرام في مقابل الدين او في مقابل الدنيا، لكن يرفع عنه ما لم يعمل به باذن الله. وتكون كراهته كل يكره حصول هذه الصفه منه ومجاهدته نفسه خلاف ذلك الشعور يكون هذا كفاره له ومن افضل الجهاد مجاهده العبد نفسه وهواه. ايضا وكنا نتكلم في انواع الحسد واقسام الحاسدين، اقسام الحاكم ثلاثة أحسان. طب من الحساب يحب زوال النعم عن المحسوب ومضيئها إليه، أن تتحول عن الشرط المحسوب إليه هو، هذا قبيح لأنه إيثار نوع من الأنانية في منزل الاعتراف على فعل الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، فقال عز وجل نحن قتلنا فإنه ما يشاءه وقال ويأتي الضغطة لمن يشاء يصرف، هذا فعل الله سبحانه وتعالى. هذا التصرف فيه التوفيقات لمسجد على الحين وهي اعتراض على حرم الله سبحانه وتعالى. الحكم الثاني أن نسل بجوار نعمة عن المحسوب وأن تحصل إلى غيره، هذا أفضح من الأول. وأفضح من الإسلام أن نسل بجوار النعم عن المحسوب مطلقا، نسل النعمة في ذاتها ليس لأنها في يد فلان لم يكرهها، لا في يد فلان ولا في يد نفسه ولا في يد غيره، ويكره نعم الله مطلقا، فهذا عدو نعم الله سبحانه وتعالى. ما هي أسباب الحسد؟ الحسد المذموم له مداخل كثيرة وأسباب عديدة، أعظمها تأثرها العدالة والبغضاء. فإن آباه شخص بسبب من الأسباب أو خالفه في غرض من الأغراض بوجه من الوجوه أبغضه قلبه وغضب عليه ورسخ في نفسه الحسد، والحسد يقتضي التشفي والانتقام. فإن هذا المذموم أن يتشفى بنفسه أحب أن يتشفى منه الزمان، وذلك بأن يشمت في مصائب أخيه. وربما إذا وقع يعني نتيجة الخصومة والحسد هذا إذا وقع بأخيه مصيبة حتى الموت نفسه إذا مات له ولد أو قريب يدل أن ذلك لكرامته هو على الله، وأن الله يعني يطيب عظيمه بذليته فيطرح بهذه الذلية ويظنها مكافأة له من جهة الله على بوده وأنها لأجله. وإذا أصابت أخاه نعمة فأر ذلك لأنه ضد مراديه، ولو بدا يذكر له أن الله سبحانه وتعالى إذا أنعم على أخيه إذا أنعم على عدوه أو قتل تعديل آخر فهذا لأن ذلك الحاسد لا منزلة له عند الله حيث لم ينتقم له من عدوه الذي آذاه بل أنعم عليه. فالحسد يلزم منه الظلم والعداوة ولا يفارقهما أبدا، وإن غاية التقي ألا يبغي وأن يكره ذلك من نفسه. الشخص المؤمن التقي إذا بلغه قلبه إلى ذلك فإنه لم يمسك بلزام نفسه ولا يتعدى إلى الأبد. قال عز وجل: وإذا لقيتم قالوا آمنا وإذا بلغوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسكتم حسنة تسروا. وقال عز وجل: واتقوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. إذا الحسد يؤثر الجرم، والجرم يسبب التنازع والتقاتل، والتنازع والتقاتل يؤدي إلى استغراق العمر في إزالة النعمة بالحيل واستعارة وهدي السلف. من أسباب الحسد أيضا التعزز، والتعزز هو أن يسهل عليه أن يرتفع عليه غيره بنعمة تحدث له. التعزز يعني يسهل يكون شخص متكبرا مثلا فلا يضره غيره في شيء، لكن هذا الشخص يكون أقل منه فيخشى أنه إذا حصلت له نعمة لا يستطيع أن يتكبر عليك مثلا من ذي قبل. فهذا أيضا من أسباب هذا الحسد ذكره العلماء. منها ايضا حب الرياسة والجاه بان يكون يتمنى ان يكون منفردا عظيم النظير في هذا الشأن غير مشارك في المنزلة يدره وجود مناظر له في المنزلة، هذا ايضا من الاسباب. منها ايضا قرب النفس، تكون نفس الحاسد قبيحة وشخصها بالقول لعباد الله بحيث يشق عليه ما يتحمل قلبه أن يوقف عنده حسن حال عبد أنعم الله عليه ويفرح بإثر ثلاث مقاصده واضطراب وجوده وتنغص عرشه، فهي أبدا يحب الإدبار لغيره ويدخل بنعمة الله على عباده كأنهم يأخذون ذلك من ملكه، وهذا ليس له سبب ظاهر إلا قرب في النفس ورغبة في الصلاح. هذا معاملته سديدة وصعبة لأنه قرب في الجبلة لا عن عارض حتى يتطور بيانه، يعني ليس بسبب حصول نعم لغيره مثلا سببا أراد مثلا مثلا لكن هو كالنوع الثالث من الحساب يكره النعمة لذاتها يتطور مثلها يريد أن تتقل إلى نفسه ولا إلى غيره، لكن يكرهها بحيث هو نعمة. فهذا معاملته سديدة لأن هذا ليس رد فعل لكنه أرث متأثر في نفسيته. هذه الأسباب قد يجتمع بعضها مع بعض فيصل الحسد إذا اجتمع في الأسباب وتكاثرت ويجعل إلى بعض وربما تقوى يعني قوة الحسد بحيث لا يقدر هذا الحاكم لما هو الإفتاء والمجاملة بل ينتهك حجاب المجاملة ويجعل المعاداة بالمكاشفة أعاذنا الله من ذلك. هنا تنبيه أيضا يتعلق بأسباب الحسد وهو أن الحسد يكثر بين قلب تكثر بينهم هذه الأسباب من العجالة أو التعزز أو حب النفس أو حب الولادة وطلب الجواب. يعني يكثر الحسد كما ذكرنا إذا تكاثرت هذه الأسباب إذا كان شخص واحد يحسد نفس الشخص الأفضل هذا يعني قد يكون كثيرا لكن قوم تكثر بينهم الغرائب ويجتمعون في المجالس ويتغاربون على اغراضهم فهذا الاقوى ما يكون اذا تجاوروا مثلا في مسكن لابد من وجود محضر الرابطه بين الناس الذين يحكموا بعضهم البعض فاذا تجاور الناس مثلا في مسكن في شرطه في عمل في تتناقض اغراضهم ويحصل تعارض بين الاعراض فيعني يقع التناقض الذي يوجد الحسد لأن الغرض الواحد لا يجمع متباعدين بل متناسبين فلذلك يكثر الحسد بينهما فكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري فقال له مر ولا القرابات أن يتجاوروا ولا يتجاوروا أن يتجاوروا ولا يتجاوروا لماذا إذا تجاوروا كما وقع من ذوي القرابات حسد أشد من الشخص البعيد بنظر انهم في الغالب يتغلبون على غرض واحد التفاهم المناسبه وقلب المرجعه كما يقع ايضا من اصحاب الشركه الواحده فتجد مثلا صاحب شركه يقرا الذي يمثل على الجلال المثلي من نفس الشركه لكن لو اخذت اخرى لم يكن في شركه في الغالب ما يقع الحدث من هذا الجانب التاجر يقصد التاجر المراه تحسن او تحسن برتها أكثر مما تحسب أن الزوج والمثل لهذا لأن الدرجتين يتراجعان على غرض واحد وغير الزوج فتحسب المرأة درجتها أكثر مما تحسب مثلا ابنة وزوجها الشجاع يحسب الشجاع ولكن الشجاع لا يحسب لا يحسب الايه العالم لأن مفيش تنازع بينهم وفي تنازع في قطع واحدة لأن هذا الشجاع مقصده أن يكثر بالشجاع ويمتلئ هذه القطعة ويمتلئ بها والعالم لا يلتحمه على هذا الغرض. منشأ الحسد حب الدنيا سبب الحقيقي الحسد حب الدنيا لأن الدنيا تضيق على المتزاحمين أما الآخرة فلا ضيق فيها إنما المثال الآخرة نعمة العلم نعمة العلم معرفة الله تعالى فلا زعم من يحب معرفة الله ومعرفة صفاته وملائكته وأنبيائه وملكوت سماواته وأرضه لم يحصل غيره الذي عرف ذلك أيضا لماذا لأن هذا كله سمع للجميع لذلك الناس هذا يتحكم الناس على أن الشخص مثلا يذهب إلى البحر أو أي مكان في الأرض ويتمتع بالنظر إلى رفع بنيه كبيرة في السماء ومن مناظر السماء من سحاب او نجوم او اي شيء من هذه المناظر هل يتحدث الناس على ذلك؟ هل سمعت من يحدث اخر لانه يتمتع بالنظر الى جيوب السماء؟ لكن من يقع الحسد يقع الحسد الى هذا الشخص كان له بستان جميل يتمتع به يعني ينتهي به فيقع الحسد عليه ماذا؟ ان الدنيا مليئه اما الاخره فواسعه وفسيحه فالمعرفه لا تضيق عن العادتين بل المعلومه الواحده يعلمها مليون شخص ويلتزمون بها ولا تكن تبدا احدهم بمشاركه غيره فيهم بل ربما حصل بكثره العارفين بهذه المعلومه زياده الانس وثمره الاستفاده والاستفاده الانسان اذا كان يدعو الى الله سبحانه وتعالى الى يدعو الى التوبه أليس يعني المؤمن في الله سبحانه وتعالى الا يحب كثره التائبين وكثره المستقيمين لأجل ذلك لا يتصور أن يقع بين علماء الدين محاسبة لماذا؟ لأنهم يعملون لله لوجه الله سبحانه وتعالى ومقصدهم معرفة الله وهذا بحر واسع لا ضيق فيه وغرضهم المنزلة عند الله ولا ضيق فيها أيضا لأن هذه المنزلة عند الله واسعة غير مفيحة جنة العرض والسماوات والأرض. لكن إذا قصر العالم بعلمه أو بدعوته الجاه أو المال أو أي شيء من أغراض الدنيا خرج من كون عالما بالدين إلى طائر أصحاب الدنيا بالدين. من أجل ذلك قهر الله سبحانه وتعالى قلوب أهل الجنة من المحاسبة. فلا يقع بين أهل الجنة من محاسبة قال عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صدور متقابلين. لماذا؟ لأن نعمة الجنة نعمة واسعة لا رحمة فيها ولذة لا ثمر لها. أما الحسد فهو من صفات المبعدين عن سعة الوجود إلى مضيق سجين. ولذلك وجد به الشيطان النعيم. إيه ما هو الفرق بين العائل وبين الحاسد؟ الحديث كما ذكرنا من قبل العائل محق إذا أخذ الحديث الكثير التي نعيدها إن شاء الله بإذن الله. والحاسد أيضا ما هو الفرق بين الحاسد وبين العائل؟ الأولى يشترك بأن كل واحد منهما تتكيف نفسه وتتوجه نحو من يريد أذيته. لكن الفرق في بعض الأمور الحاسد قد يحسد ما لم يرى. الحاسد قد يحسد شيء يوصف له ولم يرى. فالحاسد قد يحسد ما لم يره. فيحسد الحاسد عند غيبة المحسوب وعند حضوره أيضا. ويحسد في الأمر المتوقع قبل وقوعه. وهذا أول شيء. أما العائل فلا يعين إلا ما يرى، لا يحدث إلا ما يراه بعينه، لا يكون العائل فهذا شيء موجود. فتتكيف نفسه عند مقابلة المعين ومعاينته. وإذا كان الحاسد يحدث في الأمر المتوقع قبل وقوعه فإن العائل يحدث في الأمر المرغوب بالفعل. هذا أول فرق. الحاسد مصدر مثله تحرك قلبه واستكثار النعمة على المحسوب. أما العائل فمصدر فعله انقلاح نظرة العين وقد يعين ما يكره أن يصاب بأذى منه. العائل قد يكتب أو يعين شخص هو لا يحب أذيته ويستئذنه نفسه أو كماله وقال نفسه أحيانا. فالعائل يقيم بعينه نعمة موجودة وقد يعين ما يكره أن يصاب بأذى منه كماله وماله. وقد يصيب من لا يحسده من جمال او حيوان او زرع او مال وان كان لا يكاد ينفك من حسد صاحبه. يعني هو يحسد صاحب المال لكن ايضا يمكن ان يحسد نفس هذا المال. وربما اصابت عينه نفسه فان رؤيته للشيء رؤيه تعجل وتحذير مع تكلف نفسه بتلك الكيفيه تؤثر في المال. ولن نأتي بالحديث الدلالي يدل على ذلك إن شاء الله تعالى. أيضا كما ذكرنا بالنسبة للحاسد مصدر حسده تحرك القلب واستكثار النعمة على المحسود وهو يتمنى زوالها عنه أو عدم حصولها له وهو غاية في حرصة النفس. المقصود أن العائل حاسد خاص يعني حسد كلمة عام من العائل. فالعائل حاسد خاص وهو أضر من الحاسد. فكل عائل حاسد ولا بد وليس كل حاسد عائلا. فإذا استعاد الإنسان من شر الحاسد إلى حسد دخل فيه أيضا العائل لأن هذا الجامع عام الحاسد عام. فهذا من شمول القرآن وإعجازه وبلاغته. قال غير واحد من المفسرين في قول الله سبحانه وتعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. قال بعض المفسرين المقصود بهذه الآية الإصابة بالعين فأرادوا أن يصيبوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إليه قوم من العائلين وقالوا ما رأينا مثله ولا مثل حجته. وكان طائفة منهم تمر به الناقة والبقرة الثمينة فلا عينها أو فلا عينها مجرد أن ينظر إليها يقول لكريمه خذ المثل والذره وأتي لها شيء من لحمها فلا تقرع حتى تقع فتنحر. فأخبرت بها ليس مثلها حديث بكمان المرة السابقة العين ايه؟ تدخل غير الحق وجاءها الكبر. هذا هو نفس الشيء. قال الكلبي: كان رجل من العرب يقف يومين او ثلاثه لا ياكل، ثم يرفع جانب خمائه، يرفع جانب الخيمه او الخباز، فتمر به الابل فيقول: لم ارك اليوم ابلا ولا غنما احسن منها به، فلا تذهب الا قليلا حتى يسقط منها كارثا. يعني ياكل في الدرون، يعني استطاع هذا الرجل ان يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعين ويدفع على به كثيرين في غيره، فعصم الله رسوله وحكمه وانزل عليه: فان الكافر الذين كفروا ليهلكونك بأهل الظالمين. في الآية يعني كلام اخر كثير، لكن نتفق على هذا الكلام لذلك الوقت. ذكرنا ان الحسد ذكر في القران في قوله تعالى: ان يحسدوا الناس على اتاهم الله من فضله. ففي قوله تعالى: ورد كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم. وقال عز وجل على لسان ابن كثير: فسيقولون لن تحسدوننا. وقال عز وجل: ومن شر حاسد الى حسد. لا ذكر الحسد بالمعنى ليس الله في مثل قوله تعالى: وابدوا لم تكفرون كما كفروا فتكونون كما قال عز وجل: وابدوا لم تكفرون. وقال سبحانه وتعالى: ان قالوا لن يدركوا واقول احب الى ابينا منا ونحن عقبى اما ابانا لك البلاغ المبين اتركوا منكم فاعود رحمه حولا ويبدو لك المرء ابيكم فتكونوا من بعده قوما صالحين. وقال في قوله: فقالوا يا بني لا تدخلوا من باب واحد ويكونوا من ابواب المتفرقه، مما قيل في الايه انه قد عليهم العين. وايضا هذه الايه: وهي كان الذين كفروا الذين يجدون كبيرهم وغيرهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون. وقال عز وجل: ان تمسكم حسنه تسؤهم وان تصبكم سيئه يفرحوا بها. لان هذه التماسه والمناهه والحسد يعني يستويان. وقوله تعالى: فما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم قيل حسدا بينهم. اي ذلك ما وكانوا من قبل يستفتحون عن الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، بئس ما اشترى به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا، اي ينزل الله من فضله بغيا، يعني قالوا حسدا. وفي تفسير الآية: وقال الذين كفروا ربنا أرنا النجوين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. كيف التفسير هي الأقدام الكثيرة؟ النجوين أضلانا يعني من الجن والإنس، من الجن والإنس بالليل ومن الإنس قابيل، حيث هذا حسد آدم وهذا حسد أخاه قابيل. وأثنى الله على المؤمنين لعدم الحسد في قوله تعالى: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيجيب أمتي باء الأمم. فقالوا: يا رسول الله، وما باء الأمم؟ قال: الأثر والأثر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتفاضل والتحاسد حتى يكون البليغ. عن الزبير بن عياض رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دب اليكم داء الامم قبلكم، الحسد والبغضاء، وهي الحارقه. انا اني لا اقول تحلف الشعر ولكن تحلف الدين، الذي نفسي بيده لا اتدخلون الجنه حتى تؤمنوا فلا تؤمنون حتى تحاسدوا، الا ادلكم على ما تتحاسدون به؟ افشوا السلام بينكم. وقال صلى الله عليه وسلم: العين الحق، أي الضرر الحاصل عنها وجوده الكريم لا يمكنه إلا معالم مكافئ. وقال صلى الله عليه وسلم: العين الحق فاستنجد الحالف، وقلنا الحالف هو الجرم العالم. وقال صلى الله عليه وسلم: العين الحق، ولو كان شيء سابق القدر صدقته العين، وإذا استنزلتم فاصلوا. وقال صلى الله عليه وسلم: العين تؤمن من الرجل القدرة والجبل الفكرة، يعني كل هذه الفرق يعني فالكبر سيدخل في القبر، والجهل الكبر يعني اذا اصابته مات او اسرع على الموت فرابح رماله وطبقه في الكبر. فالهين تلك الغين الكبرى والجهل الكبرى. فقال صلى الله عليه وسلم: ان العين لكل غير باذن الله حتى يصعد حالته ثم يتردى منه. وقال صلى الله عليه وسلم: العين حق تستوي من حاله. وعن اسماء بنت عمر قالت: يا رسول الله ان ولد جعفر اسمع اليه العين اتاثرت له؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، فانه لو كان شيء سابق الخبر لسبقته العين. وعن عائشه رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من العين فان العين حق. وعن ام سلمه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم راى في بيتها جاريه في وجهها دفعه يعني اثر صلاه وتغلب، فقال: اقترب لها فان بها النظره اي اصابه العين. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم كان تحت عائشه فسمع صوت طبيب يبكي فقال: ما لصبي هذا يبكي؟ فهل استرقيت له من العين؟ وعن نهار بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعينوا على انجاء الحوائج بالكتمان فان كل منهما مثل محكوم. وكان الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: واما رجعنا فرب لا يحدث، ان التحديث بالنعمه هذا الحديث فيما قبل اتمام النعمه قبل انجازها، لكن اذا دلت يعني يحدث بان يغيرها الى اين العزله او يعني يكتم عند خوف الحسد، فان امن ذلك فلا يكتم. استعين على انجاح الحوائج يعني بالاتمام هذا قد وقوع قد يعني قضاء الحوائج، اما بعد ادائها فلا باس. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكثر من يموت من امتي بعد قضاء الله وقدره من عيني. وعن عامر بن ربيعه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا راى احدكم من نفسه او ماله او من اخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركه فان العين حق. هذا دليل على ان الانسان العائل قد يأسف قد يعين الشيء بدون قصد، سواء بنفسه او ماله او ولده او اخيه يريد ان يغفره. ويغير النبي صلى الله عليه وسلم يعني دواء ذلك والاعتناء منه بان تمرك يعني تقول: بارك الله فيه، او تقول: بارك الله لا بارك فيه ولا تزوجه، كما اوصى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا راى احدكم من نفسه او ماله او من اخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركه فان العين حق. ورفع جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس او عين حاسد الانذار يشفيك. ويبدو ان الوقت لم يكفي لنستوعب الموضوع برمته، فننهيه بالكلام على غل الحسد. فتقدم جمله من الايات والاحاديث فيها غل الحسد والتنفير منه. ثم ان الحسد من اخلاق اللئام وتركه من افعال الكرام، ولكل حريص مبطل لكن نار الحسد لا تنفر. واثاث الحسد خبائث في القلب تاكل حسنات القلب كما تاكل النار الحسد. الحسد اول معصيه وقعت من القلب، فلما حسد يزيد ادم ولما حسد قابيل هابيل. يكفي الحاسد انه سارق ابليس في الحسد وفارق الانبياء في تنفيذ الخير لكل احد. الحاسد ايضا قد سقط قضاء الله وقدره فكره نعمته على عباده، لذلك الحسد سوء غزل مع الله سبحانه وتعالى، وهذا قدم في بطر الايمان. ولا يحصل صاحبه الا الندم وفوات الثواب وغضب رب الارباب. والحاسد ساقط على قضاء الله في تقدير بعض عباده على بعض، وذلك لا عذر فيه ولا نقصة. واي معصية تزيد على كراهتك لراحة مسلم من غير ان يكون لك منه مضرة. يعني يكره الحاسد نعمة الله على اخيه، وهذه النعمة لا تؤذيه هو ولن يضرها من قدره. فيقول بعض العلماء: اي معصية تزيد على كراهتك لراحة مسلم من غير ان يكون لك منه مضرة. فلذلك قال منصور الفقيه: الا قل لمن ظل لي حاسدا أتدري على من أتأت الأدب؟ أتأت على الله في حكمه؟ إذا أنت لم ترد لي من وهب فجازاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. الحسد تنافس في الدنيا وهي لا تعدل عند الله جناح بعوضة. قال صلى الله عليه وسلم: لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما تقع كافرا منها شربة ماء، لكن أنا أحسن عند الله من جناح بعوضة. لذلك لن يعني يعطيني فقط شربة الماء لكن أعطاه ما تعلمون ذي من الذين كفروا الحياة الدنيا، فلا نجهة للمنافسة فيها عند العقلاء. والحاسد إنما يحسن على الدنيا وحطامها، وأما خيام الليل وخيام النهار فلا يحسن. وما هي إلا يعني هذه الدنيا ما هي إلا ظهور متراكمة وظهور متلاكمة، فحساب وعذاب وهي سرة وفرار وصور وقرار. قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: ما حسبت أحدا على شيء من أمر الدنيا، لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسبه على الدنيا وهي حقيرة في الجنة، فإن كان من أهل النار فكيف أحسبه على أمر الدنيا وهو يطير إلى النار. الإنسان أحد رجلين، إما مؤمن فائر إلى الجنة وإما كافر فائر إلى النار، فإن كانت النعمة مع مؤمن وهذا المؤمن فائر إلى الجنة فكيف احكمه بين اتمنى بولا بالنعمه وهو سوف يحصل اعظم نعمه وهي الجنه ورضوان الله سبحانه وتعالى، فكيف ماذا يمثل الحسد؟ كيف يحكمه وهو فعلا الجنه اعظم نعيم ولا يقدر ان يدينه عنه؟ ان كان كافرا هو في هذه النعمه فكيف احكمه على نعمه وهو صالح في النهايه الى النار؟ فلا يستحق اصلا ان يحسد. ايضا الحسد قد يحمل صاحبه على إطلاق لسانه في المحسوب بالشد والتحير على هذا. قال الحسن رحمه الله: لما آدم لما تحسد أخاك؟ فإن كان الذي أعطاه لكرامته عليه فلما تحسد من أكرمه الله؟ وإن كان غير ذلك فلما تحسد من مصيره النار؟ قال بعض العلماء: منافسة الفتى فيما يدور على نقصانه المنه دليل، ومختار القليل اقل منه، وكل فوائد الدنيا قليل. ايضا الحاسد لا يزال في غم والم ونكد، لان الحسد داعيه النكد. قال بعض العلماء: الحسد ذنب لا يبرا، وحسب الحسود ما يلقى، الحسد من العذاب ما يعذب هو به نفسه. قال بعض العلماء: دع الحسود وما يلقاه من كنده او من كنده فتاك منه نريد الله في جبله، إن كنت لا حسد لفت تربته وإن سكت فقد عذبته بيده. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يرشيك من الحاسد أنه يرتد ورقة منه. وقال عمر وقال الأصمعي: سمعت أعرابيا يقول: ما رأيت ظالما أشبه بمغموم من الحاسد، حزن الله ونكث دائم وعقل هادم وحسرة لا تنقضي. وقال بعضهم: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد، فإنه يرى النعمة عليك نعمة عليه. فكل الحسود إذا تنفس طعنة يرى ظالما وكأنه مظلوم. أيضا الحاسد يسميه العلماء عدو نعمة الله عز وجل، فهو جليل وظلوم، ليس يكفي علة أو علة قدره ونزول حرارة الحسد من قلبه إلا زوال النعمة، فحينئذ يتعرض البلاء أو يرد. وكل إذا يريه على قدر ذاته إلى حاسد فهي التي لا أنالها، وكيف يداري المرء حاسد نعمته إذا كان لا يريه إلا زوالها. وقال معاوية رضي الله عنه: كل الناس أقدر على الله إلا حاسد نعمة، فإن الغالب فيه إلا جوابها. كل عداء العداوات قد ترجى من أجلها إلا عداوة من عداك من حسد. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا تعادوا نعم الله. قيل له: وكيف لن يعادي نعم الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاه الله من فضله، يقول الله في بعض الكتب: الحسود عظيم نعمتي متفقد لقضائي غير راض بقسمته. أيضا يقولون الحسد عدو عادي منزل كما قال بعض الشعراء لله برد الحسد ما أعدله بدأ لصاحبه فقتله. يعني المثال يعني كما يقولون الحسد فرقة لأخيه وقع فيها ونضرب مثال قريب إن شاء الله كيف بعضهم لا بال بحسوده أشد غما قال لأنه أخذ بنصيبه من همور الدنيا يضاف إلى ذلك غمه لسرور الناس قيل له ما بال الحسود أشد غما قال لأنه أخذ نصيبه من همور الدنيا يضاف إلى ذلك غمه لسرور الناس. وقال أسد بن عبد الله وهذه هي القصة التي نشير إليها يعني وهي التي تدخل تحت مبدا يعني من حمل فكرة لأخيه رفع فيه هذه حكاية يحكيها في الكتب. قال أسد بن عبد الله كان رجل يغشى بعض الملوك فيقول بحذاء الملك فيقول احسن الى المحسن باحسانه فان لم تسيء فتجدي سهل فاره. فحكم الرجل على ذلك المقام والكلام فتح به الى الملك فقال ان هذا الذي يقوم بحذائك ويقول ما يقول زعم ان الملك اكثر يعني تنظر من سمي على خطوه. فقال له الملك وكيف يصح ذلك عندي؟ قال تدعوه اليه فان بدا منك وضع يده على انفه لئلا يسمى ريح الجرح. فقال انطلق حتى انظر فخرج من عند الملك فدعا الرجل الى منزله فاطعمه طعاما فيه ثوب فخرج الرجل من عنده وقام بحذاء الملك على عادته. فقال احسن الى المحسن باحسانه فان المسيء فتاتي سهل فاهل. فقال له الملك ابن مني فبنى منه فوضع يده على فيه مخافه ان يسمى الملك منه رائحه الثوب. فقال الملك في نفسه ما راى فلانا الا قد قرا. هذا وكان الملك لا يكتب بقصده الا بجاذبه او صله. فقال له كتابا الى هامل من عماله ان اتاك حامل كتابي هذا فارتحه واصبره
واحشي جلده الفتنة وابعث به اليه.
فارتحه واصبره واحشي جلده الفتنة وابعث به اليه. فاخذ الكتاب وخرج فلم يره الرجل الذي سعى به فقال ما هذا الكتاب؟ قال فقط الملك لي بسرعة. فقال هاته فقال هو لك. فأخذه ومضى به إلى العامل فقال العامل في كتابك أن أفتحك وأصلحك. فقال إن الكتاب ليس هو لي فامرأ الله في أمري حتى تراجع الملك. فقال ليس لكتاب الملك مراجعة. فهدأه وخلقه وحجر منه فتنا وبعث به. ثم هذا الرجل الى الملك بعدته وقال له لقومه. فحجب الملك وقال ما فعل الكتاب؟ فقال لقيني فلان فاستغربت منه فضربته له. فقال له الملك انه ذكر لي انك تزعم اني ابقر. قال ما قلت ذلك؟ قال فلما وضعت يدك على فيك؟ قال لانه اطعمني طعاما فيه ثوب فكرهت ان تكمله. قال فضحت ارجع الى مكانك فقد كان المسيء بتاءته.